بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حديث قرأناه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة أولئك الوفد من عكل أو عرينة، وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، وكما سبق صدر الباب بأثر أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى في دار البريد مع وجود الزبل وروض الدواب في ذلك المكان. نعم، والإمام البخاري بهذا التبويب أطلق ولم يبت الحكم فيه، كما يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا شأن الإمام البخاري في المسائل الخلافية، قال: ولم يفصح المصنف في الحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة. يعني يقول الإمام البخاري كأنه يرى طهارة أبوال وأرواث ما عدا الآدمي. قال: ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر: ولم يذكر سوى بول الناس. وإلى هذا ذهب الشعبي وابن علي وداود وغيرهم، ظاهري على هذا إلا ابن حزم. والإمام البخاري كما ترى كلام الحافظ يعني يرجح أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى طهارة أبوال وأرواح الحيوانات عموما، والمسألة خلافية، قد سبقت الإشارة إلى هذا في الدرس الماضي. والحاصل أن أهل العلم مختلفون في أبوال وأرواح الحيوانات، والذي اختاره الإمام البخاري مذهب لجماعة من العلماء، واختاره من المحققين المتأخرين الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، وذهب بعض أهل العلم إلى نجاسة بول وروث جميع الحيوانات بما في ذلك مأكول اللحم، واستدل هؤلاء بحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم، قالوا: والبول عام يدخل فيه يعني ماذا؟ أبوال الحيوانات عموما. وفي المسألة مذهب ثالث لبعض أهل العلم، وهو القول بطهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم من الحيوانات دون غيرها، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما تجد له مبحثا في ذلك مذكور في مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 541 وما بعدها، نصر القول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وعلى ذلك أدلة كثيرة، ومنها حديث أنس الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولئك القوم أن يلحقوا بالإبل، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا يدل على طهارة أبوالها. ويقاس غير الإبل من مأكول اللحم على الإبل في هذا الحكم. وإما استدلوا به أيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيصلى أو أن أصلي في مرابض الغنم، فقال: نعم، أو قال: صلوا في مرابض الغنم. مرابض الغنم يحصل فيها من أبوالها وأرواثها كما هو معلوم. ومن أدلة ما سبق ذكره في الدرس الماضي، وهو طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير، طاف على بعير، طاف بالكعبة، ومعلوم أن البعير معرض لأن يحصل منه بول، يحصل منه روث ونحو ذلك. وكذلك مما استدلوا به أن الحمام ملازم للمسجد الحرام، حمام بكثرة موجود في ذلك المكان، قالوا فلو كان الذرق الذي يلقيه الحمام نجسا لأمر بإزالته، لأنه مأمور بطهارة المساجد عموما وبطهارة البيت الحرام خصوصا، وطهر بيتي للطائفين، فدل ذلك على طهارة هذه الأمور، أعني بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات. ويراجع كلام شيخ الإسلام في المصدر المذكور، هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم، أن ما كان مأكول اللحم فإن بوله وروثه طاهر، وما كان غير ذلك فيبقى على النجاسة، يبقى على النجاسة. نعم، لحديث استنزه من البول، وإن كان بعضهم يقصر هذا الحديث على بول الآدميين، قال بعض أهل العلم اللام فيه عهدية، والمقصود بذلك بول الناس كما قال الإمام البخاري فيما سبق، ولم يذكر سوى بول الناس. على كل، القول بنجاسة غير مأكول اللحم أقرب، عموم الأدلة في نجاسة البول. وما كان مأكول اللحم خرج من هذا الحكم العام بالأدلة التي سمعتم، وهناك غيرها. وحديث أنس المذكور فيه أحكام كثيرة، نأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام على فقراته وفوائده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوله في الحديث، قول أنس بن مالك: قدم أناس من عكل أو عرينة، من عكل أو عرينة. ذكر الحافظ أن الشك من حماد بن زيد في هذا، وعلى كل، عكل وعرينة قبيلتان متغايرتان، لأن بعض الشراح قال هما قبيلة واحدة، وهذا غير صحيح، تعقبه الحافظ بن حجر وبين أنهما قبيلتان متغايرتان، عكل يرجع نسبهم إلى عدنان، وعرينة يرجع نسبهم إلى قحطان. نعم، قال الحافظ: وعكل بضم الميم وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب، وعرينة بالعين والراء المهملتين، حي من قضاعة وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني أي من بجيلة. وقد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكر، جاء هذا عند أبي عوانة والطبري، أشار إليه الحافظ بن حجر، أربعة من عرينة وثلاثة من عكر. وجاءت رواية مذكورة في الصحيحين، يعني خرج في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجهاد وفي الديات، وهكذا أيضا أخرجها مسلم، أن هؤلاء النفر كانوا ثمانية، كانوا ثمانية. فيشكل هذا على ما جاء عند أبي عوانة أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل، وجمع بين هذا وهذا بأن الثامن كان من قبيلة أخرى، يعني ليس من القبيلتين. نعم، والحاصل أن هؤلاء النفر جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أسلموا، دخلوا في الإسلام، وحصل أنهم كما ذكر في الحديث اجتووا المدينة. ما معنى اجتووا المدينة؟ اجتووا المدينة، حاصل ما ذكره أهل العلم أنهم، يعني ماذا حصل لهم؟ وباء ومرض. وكثيرا ما يحصل للإنسان إذا دخل بلدا غير بلده أنه ربما يتغير عليه الجو فيحصل له شيء من الحمى والأمراض ونحو ذلك. المهم هؤلاء القوم اجتووا المدينة. قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. قيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة هو المناسب لهذا القصة، يعني حصل لهم تضرر. ذكر بعضهم، يعني بعض الشراح قال اجتووا أي لم يوافقهم طعامها، أي طعام المدينة. قال بعضهم الجو داء يأخذ من الوباء. على كل، جاء في رواية عند الإمام البخاري مذكورة في كتاب الطب أنهم قالوا، أو أن ناسا كان بهم سقم فقالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة. هذه الرواية تبين أن هؤلاء القوم جاءوا وهم في حالة ضعف ومرض، جاءوا في هزل، يعني في ضعف شديد من الجوع. يقول الحافظ: الظاهر أنهم قدموا سقاما، أي أمراض، فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها، أي تغير الجو عليهم ونحو ذلك. فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع. فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس كان بهم هزال شديد، جاءوا على هذا الحال. تخيل قوم جاءوا في جوع شديد وجهد وتعب ودخلوا في الإسلام وبعد أن صحوا أو حصل لهم ما يأكلون وذهب عنهم ذلك الجهد والجوع حصل لهم تغير جو كما يقال، اجتووا المدينة تغير عليهم الجو، نعم حصل لهم ما يسمى بالوخم. قال: وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة. والمدينة كانت بها حمى، كان فيها وباء، ولذلك الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة تعبوا من الوباء الموجود ومن جوها، حتى شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأصيب بالحمى كثير من أصحاب، منهم بلال وهكذا أبو بكر الصديق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم فيعودهم. نعم. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء للمدينة، أن الله سبحانه يبارك فيها وأن ينقل حماها إلى الجحفة، الجحفة الذي هو الآن الميقات الذي يهل منه من أراد العمرة أو الحج من المدينة. كانت في ذلك الوقت عبارة عن يعني ماذا، قفر ما فيها أحد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى إلى ذلك المكان. الشاهد هؤلاء القوم حصل لهم هذا الأمر، الحمى والتعب. لما حصل هذا لهم أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أمرهم أن يلحقوا باللقاح، يعني بالإبل، الإبل اللقاح. واللقاح قال النوق ذوات الألبان، ناقة فيها لبن سمى لقاح، واحدها لقحة، نعم قال يقال لها ذلك إلى 3 أشهر ثم هي لبون. واضح كانت الإبل ترعى خارج المدينة، منها ما هو من إبل الصدقة ومنها ما هو من إبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أنه أمرهم أن يلحقوا باللقاح، أمرهم أن يلحقوا بإبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، ولا إشكال بين هذا وهذا، فالجمع بينهما ممكن كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر بأن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى، يعني كانت إبل النبي صلى الله عليه وسلم ترعى وإبل الصدقة ترعى، نعم. فأمرهم أن يلحقوا به الكل بالإبل، يشربوا من أبوالها وألبانها. كونهم يشربون من ألبان إبل النبي صلى الله عليه وسلم واضح باعتبار أنه أذن لهم في ذلك. وأيضا لا يشكل كونه أمرهم أن يشربوا أيضا من إبل الصدقة كما ذكر ذلك أهل العلم، باعتبار أنهم من أبناء السبيل، وابن السبيل له حق في الصدقة أو في الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهم يعني ماذا يعتبرون من أبناء السبيل. نعم. وكان هذا كما سبق بطلب منهم، طلبوا يعني شكوا إليه ما يحصل لهم من التعب، فأمرهم أن يلحقوا بالإبل وأن يخرجوا مع الراعي إلى الإبل يشربوا من ألبانها وأبوالها، والأبوال فيها علاج كما يذكر ذلك الأطباء، وهكذا ألبان الإبل. نعم. ما الذي حصل من هؤلاء الأقوام بعد ذلك؟ الذي حصل منهم أنهم شربوا من الألبان وشربوا من الأبوال حتى صحوا وسمنوا، يعني ذهبت الأمراض وذهبت الأسقام منهم. فلما حصل لهم ذلك لم يقابلوا الإحسان بالإحسان، بل قابلوا الإحسان بالإساءة. قتلوا الراعي الذي يرعى الإبل وأخذوها، استاقوا النعم كما في الحديث، فلما صحوا قال في حديث أنس قال فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، يعني سرقوا الإبل وقتلوا الراعي، قتلوا الراعي، بل جاء أنهم يعني مثلوا بالراعي الذي قتلوه، يعني شوهوه، تقطيع الأنف مثلا والأذنين نحو ذلك، هذا يسمى مثلة. وجاء أنهم سملوا عينيه، سمل العين أن يؤخذ شيء من المسامير أو من الحديد، نعم، ويجعل في العين، هذا يسمى سمن. أفسدوا وقابلوا الإحسان بالإساءة. بعد ذلك جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في بعض الروايات أن الإبل كان لها راعيان، كان أحدهما يرعى إبل النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يرعى إبل الصدقة، فقتلوا الذي كان يرعى إبل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن اسمه يسار، ذكر هذا كله الحافظ محير رحمه الله في شرحه. نعم، غلام يقال له يسار. أما الراعي الآخر يقول الحافظ لم أقف على تسمية الراعي الآخر الذي جاء بالخبر. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بعث في طلبهم، وجاء أنه بعث عليه الصلاة والسلام سرية أو خيلا، أمر عليهم كرز بن جابر الفهري، جاء هذا في حديث سلمة ابن الأكوع، وأرسل معهم كما في بعض الروايات قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرف أين يمشي الناس، يعني من خلال آثار الأقدام في الأرض. الشاهد أرسل بعدهم سرية من أصحابه يأتون بهم فأدركوهم، قال فلما ارتفع النهار أتوا بهم. نعم، جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسرى. لما جاء بهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجزاء لهم، أمر عليه الصلاة والسلام بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. سمرت أعينهم، مقصود في التسمير السمل. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والسمر لغة في السمل، قال وقد يكون من المسمار، يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت، يحمى الميل ثم يكحل به. جاء في بعض الروايات عند الإمام البخاري ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. السم الفقع العين وزيادة في التنكيل بهم أحميت تلك المسامير وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. ولا يشكل هذا الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء، فإنما ذكر إنما هو من باب القصاص. قد يقول قائل لماذا سملت أعينهم، لماذا قطعت أيديهم وأرجلهم؟ نعم، جماعة من أهل العلم على أن ذلك حصل من باب القصاص، لأن هؤلاء أفسدوا وحاربوا، يعني دخلوا في الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، يقول حافظ حجر ومال جماعة منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص، يعني هذا الحكم حصل على سبيل القصاص، لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس إنما سمل، قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. واضح، يعني الجزاء من جنس العمل، هم سملوا أعين أو أعين الراعي فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، هذا هو. وبعض أهل العلم يقول هذا كان في بداية الأمر ثم نسخ، يعني هذا التعذيب الذي حصل يعني نسخ بالنهي عن المثلة، وادعاء النسخ كما هو معلوم يحتاج إلى دليل. بعضهم يذكر يعني حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار في أول الأمر أذن ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام، يجعلونه ناسخا لهذا أيضا باعتبار أنه أحمي على تلك المسامير ثم كحلوا بها. على كل، القول بأن هذا من باب القصاص أقرب، يكون من باب القصاص ومن باب الحدود أيضا، هذا شرعي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا فيما يتعلق بتقطيع أيديهم وأرجلهم. بقي فيما يتعلق بسمل أعينهم، هذا أيضا من باب القصاص لأنهم سملوا أعين الراعي، سملوا أعين الراعي ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بقي كونه ألقاهم أو أمر بإلقائهم في الحرة، شدة الحر، حرة المدينة أرض ذات حجارة سوداء من شدة الحر، يعني بعد أن فعل بهم هذا أمر بإلقائهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. بقي هذا، ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل بهم ذلك، قال وقال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك. واضح تقطيع الأيدي والأرجل لماذا؟ من باب الحرابة، أفسدوا في الأرض، سبل أعينهم من باب القصاص. بقي كونه يلقيهم يستسقون فلا يسقون. يقول وقيل إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل، يعني أنعم عليهم وجعلهم يشربون من ألبان إبله وإبل الصدقة التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوقم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الأخير يحتاج إلى نظر، فالقول الذي ذكره كونهم كفروا نعمة سقي الألبان هذا أيضا محتمل، هذا محتمل. والقول بأنه أراد بهم الموت بذلك كذلك. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله نعمة التابعين، فهؤلاء سرقوا وقتلوا، يعني قتلوا النفس، قتلوا النفس حتى ولو كان المقتول واحدا مشترك في قتل الجماعة فإنهم يقتلون به يقتلون به. بل جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو اشترك في قتل أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني قال في مقتول قتل ظلما، قال لو اشترك في قتل أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني ولو كانوا كبير اشتركوا في قتله يقتلون به. فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. أيضا الردة، الردة توجب القتل، وحاربوا الله ورسوله. والحرابة سمعتم الآية فيها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم، وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه أن كل جسد يطب بمعتاده، لأن هؤلاء جاءوا من بادية ما تعودوا على المكث في يعني الحاضرة، لذلك تغير عليهم الجو. لما خرجوا إلى الإبل خارج المدينة عاد إليهم نشاطهم وصحتهم. قال وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة، إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا، قصاص وأيضا ردة لأنهم ارتدوا، وهذا الحكم واضح قتل الجماعة بالواحد. إذا كان جماعة اشتركوا في القتل كلهم اشتركوا في القتل يقتلون به. قال وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها. المماثلة في القصاص يعني مثلا شخص قتل آخر بحجر، نعم حديث أنس في تلك الجارية التي رض رأسها بين حجرين فأدركوها ولا يزال فيها رمق، فسألوها من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا رجلا يهوديا فأشارت النعم وماتت، فجيء به فما زالوا به حتى اعترف، يعني اعترف أنه الذي فعل بها ذلك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يرض رأسه بين حجرين. المماثلة في القصاص هذا جائز، شخص مثلا قتل بطعن بخنجر يقتل بما قتل به، وهكذا، إلا إذا كان ذلك الشيء الذي قتل به محرم في الشريعة فلا يحصل المماثلة. يعني على سبيل المثال لو أن شخصا جرع آخر خمرا حتى قتله لا نقول يعني ها هنا يماثل في القصاص، يجرع الخمر حتى يموت، لا، لأن شرب الخمر محرم. وهكذا لو أن شخصا مثلا يعني استعمل مع آخر جريمة اللواط حتى مات لا نقول ها هنا مماثلة في القصاص لأن هذا أمر محرم. فالأصل مشروعية المماثلة في القصاص إلا إذا كان هذا الذي قتل به شيء محرم لا يماثل ويقتل كما يقتل غيره، واضح هذا؟ ها؟ حتى ولو تحصل المماثلة في القصاص، وهذا ليس فيه ما يحرم شرعا. نعم هذا هو، إلا أن يكون كما سمعت هذا الشيء الذي قتل به محرم فلا يماثل. نعم. قال وفيه قتل الجماعة بالواحد، وبعد ذلك قال وليس ذلك من مثل من هي عنها وثبوت حكم المحاربة في الصحراء، وأما في القرى ففيه خلاف. وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام. واضح، وهم من يستحقون الزكاة ابن السبيل. وفيه العمل بقول القائف وللعرب في ذلك المعرفة التامة. هذه بعض الفوائد المتعلقة بحديث أنس رضي الله تعالى عنه وبعض الأحكام استنبط منها مما ذكره الحافظ وغيره من شراح الحديث.